أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما زلنا في بحث المعاد الجسماني والروحاني، وقلنا أن هناك ملاكين في هذا الأمر. الملاك الأول، من هو المحشور؟ هل هو يعني من الذي يعاد ومن الذي يحضر في عرصات يوم القيامة؟ هل هو البدن فقط أو الروح في بعض التعبيرات يعني العقل أو كلاهما، يعني البدن والروح؟ ومر علينا أن القرآن يدعم الدليل الذي يقول أن المعاد جسماني وروحاني، المعاد يقع عليهما. الملاك الثاني كان ناظر إلى أن الثواب والعقاب على من؟ على البدن أو الروح أو كلاهما. وقلنا أيضا القرآن يقول كما قال في القول الأول أنه على كلاهما، أيضا العذاب والرحمة تقع على البدن وعلى الروح. هذا هو خلاصة وزبدة القول الإمامية. وبعض العامة قالوا أن المعاد روحاني وجسماني، أما مشهور الحكماء يعني الفلاسفة قالوا بالمعاد الروحاني العقلي، وأصحاب الحديث ومن تابعهم أغلب العامة يعني من أصحاب الحديث ذهبوا إلى أن المعاد جسماني فقط. زين، المصنف أشار إجمالا إلى الدليلين، إلى هذا الدليل الملاك الأول ودليله، والملاك الثاني ودليله، والمطول في كتب المطولات يعني البحث التفصيلي الأكثر في الكتب المطولة، لكن هذين الملاكين هو الموجود في الكتب المطولة، يعني ما تلقى أكثر، يعني هاي الزبدة هي الموجودة. هناك تفصيل نقاش أوسع، بس الروح المطلب هو هذا الموجود، يعني لا تجد شيء أكثر من هذا من ناحية النوعية، الكم يوجد أكثر. ثم إن وصلنا إلى شاهد يأتي به المصنف للشيخ الطوسي، المحقق الطوسي، يؤيد ما تبناه مشهور الإمامية، وهو إن المعاد روحاني وجسماني سواء على الملاك الأول أو على الملاك الثاني. فلهذا قال نختم الكلام بما أفاده المحقق الطوسي في المقام. فأما الأنبياء المتقدمون، يريد أن يأتي بشواهد من الأديان السابقة أو من الشرائع السابقة. تعبير الأدق ما نقدر نقول الأديان السابقة، لأن الدين عند الله الإسلام دين واحد، إنما شرائع سابقة، ووقع النسخ في الشرائع السابقة. الدين لا ينسخ، الدين لا ينسخ، إنما الشريعة هذه أحكام التفصيلية يحصل فيها نسخون. فالأفضل نقول الآن يريد أن المحقق الطوسي يأتي بشواهد من الشرائع السابقة على المعاد الجسماني والروحاني. يقول أما بالنسبة إلى الشريعة الموسوية كشخص موسى عليه السلام وما بينه موسى، لم يبين موسى عليه السلام لم ينقل عنه مباشرة أنه قال بهذا أو بهذا. نعم، الأنبياء الذين تلوه أتوا بعده أشاروا إلى أن المعاد جسماني وروحاني، السبب واضح أنه هذه التوراة فيها دس، ونحن الناس العاديون لا نميز الوحياني من المدسوس، هذا فقط علم المعصوم هو الذي يعرف الدس من الواقع. تعبير آخر، التوراة مخلوطة بين الوحي ووضع البشر، فلا نجزم إن موسى قال بهذا أو هذا. نعم، من صرح بهذا هم الأنبياء السابقون. أما الشريعة العيسوية فلم ينقل عن أنها تقول بالمعاد الجسماني، ربما قيل لم يصل إلينا، ما نعرف شنو اللي صار وأين الحذف، ماذا حذف هؤلاء المسيح القساوسة وغيرهم، ماذا أبقوا، ماذا أضافوا، ما نعلم التفاصيل، الدس وين صار بالضبط، في أي محور، هذه التفاصيل لا نعلم بها، الذي يعلم بها الله والمعصوم فقط. فإجمالا نقول هذين الشريعتين السابقتين أشارت إلى المعاد الجسماني والروحاني. فلهذا قال أما الأنبياء المتقدمون على النبي صلى الله عليه وآله فالظاهر من كلام أممهم، مو من كلام نفس النبي، الأمم يعني الذين تلوه. إن موسى عليه السلام لم يذكر المعاد البدني الجسماني، هذا مو من إحنا لم نتصل بموسى عليه السلام مباشرة، هذا ما استفدناه من الذين أتوا بعده. ولا أنزل عليه في التوراة شنو المعاد الجسماني، ممكن نازل لكن حذف ما نعلم، لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء الذين جاءوا بعده بعد موسى كحزقيل وأشيعة، ذولا أيضا من الأنبياء. ولذلك أقرت اليهود به بمن بالمعاد الجسماني، إقرار اليهود بالمعاد الجسماني تبعا للأنبياء الذين أتوا بعد موسى. ها انتهينا من اليهودية. أما النصرانية في الإنجيل فقد ذكر إن الأخيار يعني الإنسان الخير الطيب يصيرون كالملائكة في عالم الآخرة، وتكون لهم الحياة الأبدية كالملائكة. ملائكة شنو؟ مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، الملائكة أو تعبير الفلاسفة يعبرون عنهم بعالم العقل، مجرد عن مادة ذاتا وفعلا، فهو ليس بمادة، إذن لا يوجد حشر بدني. والسعادة العظيمة، والأظهر إن المذكور فيه في الإنجيل المعاد الروحاني، لأنهم كالملائكة يعني مفارقين ومجردين عن المادة وآثار المادة، أيضا لا يوجد فيهم حتى آثار المادة، إذن معاد روحاني. أما القرآن لا، بعد واضح أشار إلى الروحاني وإلى الجسماني، وهذه من خصائص القرآن لأنه خاتم الرسالات السابقة. ذكر علينا أنه خاتم يعني حاول كل شيء، كل ما تريده السماء هو موجود في القرآن. وأما القرآن فقد جاء فيه في القرآن كلاهما الروحاني والجسماني. أما الروحاني ففي مثل قوله عز وجل فلا تعلم نفس، مو بدن، نفس روح، ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا شاهد، وآيات ذكرناها في الدرس السابق، هاي إضافات آيات مضافة. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقول ورضوان من الله أكبر، مر علينا الشاهد، رضوان هاي رضوان الله أتاهم بعد الارتداد بالجانب المادي في عالم الآخرة في الجنة. أما هذا الروحاني، وأما الجسماني فقد جاء أكثر من أن يعاد، كثير من الآيات ذكرت المعاد الجسماني، وأكثر مما لا يقبل التأويل، اللي ما يقبل بالمعاد الجسماني من المسلمين أول الآيات التي وردت في المعاد الجسماني على أنه معاد روحاني. زين أنت تؤول آية آيتين ثلاثة أربعة خمسة، ما معقول كل هذا الكم الهائل من الآيات اللي يشير إلى المعاد الجسماني كلها تأولها إلى المعاد الروحاني، وهي ظاهرة بالمعاد الجسماني، تأويل ممكن في آية آيتين خمسة عشرة، أما هذا الكم الهائل لا يصح، صعب علميا أن تقول كل هذا الكم الهائل من الآيات يشير إلى المعاد الروحاني، تؤول 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 وهكذا. فلهذا قال وأكثره مما لا يقبل التأويل، هذا من اللي يؤول؟ المسلم الذي لا يقول بالمعاد الجسماني، يأتي إلى الآيات يؤولها، يعني يحور المعنى من الجسم إلى الروح، يأتي بقراءة شواهد هو من عنده للتأويل، مثل قوله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم، هاي العظام، إذن شنو الكلام؟ حول العظم وحول الروح والنفس. قل يحييها، هاي يحييها لمن؟ ترجع للروح لو للعظام؟ السياق واضح للعظام، لم تتكلم عن الروح أو النفس. الذي أنشأها أول مرة، أنشأها إلى أنشأها، الإنشاء على ماذا وقع؟ على العظام وعلى النفس أول مرة. يأتي المؤول يحولها، يؤول ويوجه إن هاي العظام إشارة وكناية عن الروح، هذا ما يقبل، ما نقبل بهكذا تأويل. التأويل أيضا له قواعد وشواهد ومقررات خاصة، مو هكذا. قال تعالى فإذا هم من الأجداث، من القبور، شوف من اللي يطلع من القبر، الروح لو البدن؟ الروح هي في عالم آخر، الإنسان إذا دفن في الأرض روحه تبقى وياه في القبر، لو تذهب إلى مكان آخر مكان آخر. والشاهد لو نفتح قبر الميت لا نرى روح، نرى بدن، فالروح في مكان آخر. إذن الذي ينهض من الجدث من القبر هو البدن، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يتحركون. وانظر إلى العظام، هو إلى الروح، كيف ننشزها، يعني نجمعها ونرجعها كما كانت قبل الموت، ثم نكسوها لحما، نغطيها باللحم. إذن ما ذكرت الروح، هذا واضح، الإكساء للحم، لحم أمر مادي يعرض على أمر مادي وهو العظم، لأن المادي لا يعرض على المجرد، لأن أكو سنخية مشاكلة بين العارض والمعروض، بين المحمول والموضوع، لابد أن هناك ارتباط. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ إذن وين مو الروح؟ عظامه من الذي تفرق؟ الروح لا تتفرق، ليش؟ لأنها مجردة عن المادة. الروح موجود بسيط، جوهر بسيط مو مركب من أجزاء، فلا يتفرق. الذي يتفرق هو البدن، لأنه مركب، رأس وعظم ولحم ودم وكذا وقدم، وهذه يتفرق. فقالت الآية: نجمع عظامه المفرقة بعد الموت. إذن لا نجمع الروح المبعثرة، بلا قادرين، شوف شلون قرينة، على أن نسوي بنانه، طرف الإصبع، واضحة أنها تشير إلى الجسم. الروح ليس لها أصابع، والأصابع فيها بنان، هذا الذي نبصم به بنان، هذا يعني هذا فيها معنى إعجازي، لأن كل إنسان يتميز عن إنسان آخر بمن؟ الميزة الخاصة في العلم الحديث بالبصمة. كل واحد له، هاي المليارات من البشر، حتى لو تجمع الأولين من آدم إلى اليوم، إلى يوم القيامة تجمع البشر، كل واحد سبحان الله يختلف في هذا التركيب، هاي الملايين، فكل واحد له خصوصية خاصة. نسوي بنانا، يعني نعرف كل إنسان وخصوصياته، وحينما نرجعه نعرف هذا عظام فلان وهذا عظام فلان وهذا عظام، ولو اختلطت. جاء سيل إلى مقبرة، مقبرة قديمة آلاف السنين الناس تدفن بها، والسيل شنو سوى بالمقبرة؟ جمع العظام، أركمها بعضها على بعض. الله قادر على أن يميز كل واحد، أي عظام من وعظام من وعظام من. فهذا إشارة، ما أدخل في تفسير الآية، لكن واضح قضية الإعجاز. زين، وقالوا لجلودهم، ما قالوا لروحهم. الجلد وين يعرض؟ على البدن مو على الروح. الروح شنو علاقتها بالجلد؟ لما شهدتم علينا، ذكرون مر علينا الدليل، الجلود تتبدل خلايا والروح باقي. فإذا الكلام، إذا عندنا روح غير البدن غير الجلد، لما شهدتم علينا. إذا ثم أنه، يعني الشيخ الطوسي رد نظرية التأويل، ما قبل بالتأويل الذي يؤول شنو الآيات الواردة بصدد ذكر المعاد الجسماني، أولوها إلى الروحاني، رد التأويل في ثم أنه رد نظرية التأويل في آيات المعاد الجسماني قياسا بالآيات الواردة في الصفات الدالة بظاهرها على التشبيه. العامة لا تذكرون حملوا الآيات الظاهرة التي تدل بالظاهرة أن لله جسم وعرش وكرسي ويد وساق، حملوها على الظاهر، تذكرون؟ فهو حينما أتى لهذه الآيات لم يقبل بالتشبيه، إن الله له يد أو ساق يوم يكشف عن ساق، ما قبل بهذا التشبيه، أولها إلى معنى صحيح، تذكرون؟ أولناها الساق إلى القوة، العرش إلى العلم، إلى هذه أولناها. هكذا حينما أتى إلى الآيات التي أولت من الجسماني إلى الروحاني، رد التأويل وأرجع وأثبت أنه المعاد جسماني، واضح إن شاء الله؟ لأن العامة أغلبهم يعني ذهبوا إلى التشبيه فرد التشبيه، وذهبوا إلى نفي المعاد الجسماني، هو أثبت المعاد الجسماني، واضح إن شاء الله؟ بس هذا ما له محل، بس هو أتى به. طبعا الملخص هذا ليس من الماتن الأصلي، هذه العبارات ما موجودة في الكتاب الأصلي. فلهذا قال قياسا بالآيات الواردة في الصفات الإلهية الدالة بظاهرها على التشبيه، يعني لله يد تشبه يد الإنسان، لله ساق تشبه ساق الإنسان، لله عرش يشبه عرش الإنسان، يد الله فوق أيديهم إذن تشبه يد الإنسان، لها أصابع لها كذا. شوف شلون هذا التشبيه الدالة بظاهرها على التشبيه. نعم احنا نقول ظاهرة على التشبيه، لكن ما نقبل هذا الظاهر، نؤوله. ليش؟ لأن يصادم العقل ويصادم الآيات المحكمة، ليس كمثله شيء. هاي آية محكمة وجملة من الآيات المحكمة، وضرورة العقل التي نفت إن الله سبحانه وتعالى مركب، لأن اليد تقتضي جسم، تقتضي أصابع، وتقتضي رأس، وتقتضي نفت. فعندنا العقل، قضايا العقل ومقررات العقل البديهية، والآيات المحكمة والروايات الكثيرة التي تنفي التجسيم. هذا مر علينا فقط بالتشبيه. إذن وقال أما القياس على التشبيه، يعني شنو هو التشبيه؟ قالوا له جسم شبه جسم الباري بجسم الإنسان، مو صحيح هذا التشبيه؟ فغير صحيح. يعني تقيسون ظاهر الآيات اللي تدل ظاهرة أن لله يد وساق على جسم الإنسان، غير صحيح هاي المقايسة. وضحت إن شاء الله؟ لأن التشبيه مخالف للدليل العقلي الذي شنو يقول الدليل العقلي؟ إن الله ليس بمركب. والمر علينا لكن هكذا. يعني وشنو سوى الشيخ الطوسي؟ آيات ظاهرها التشبيه تشبه يد الله، أو تشبه أفضل صفات المخلوق للخالق. اليد يد الله فوق أيديهم يكشف عن ساق عرش الله، آيات كثيرة. هاي إذن أكو تشبيه. شنو سوى الشيخ الطوسي؟ رد، يعني اعترض، يعني نفى التشبيه، نفى التشبيه. نفي التشبيه عندنا عقلي نقدر، ليس بمركب، والله بسيط وتمام البساطة، ليس بمركب. ونقلي ليس كمثله شيء، وجملة وروايات. إذا ردها ما قبلها. هكذا حينما أتى علما للمؤولة، المؤولة دول شنو سووا؟ أولوا ظاهر المعاد الجسماني الذي قالت به الآيات إلى المعاد الروحاني. إذن دول شنو سووا؟ أولوا من إلى. هذا عندهم جماعة المؤولة. هو شنو سوى؟ رد التأويل. أول يعني حول، هو رد أرجعه إلى الأصل، قال لا، هذه الآية الظاهرة تدل على المعاد الجسماني. نبقى مع ظاهر الآيات، لأن الكم الكثير الهائل من الآيات لا تقبل كلها دفعة واحدة التأويل. واضح إن شاء الله؟ رد التأويل. فقال أما القياس على التشبيه، يعني لله جسم، ليس بصحيح، فغير صحيح، لأن التشبيه مخالف للدليل العقلي. مر علينا ليس مركب من جزء ذهني، ليس مركب من جزء خارجي، ليس مركب من مادة وصورة، ليس مركب من أجزاء مقدارية، مر علينا من فصل وجنس وغيره. الدليل العقلي صفته الدال على امتناعه. امتناع شنو؟ إن صفات الله تشبه صفات المخلوقين. فوجب فيه في هذا التشبيه الرجوع إلى التأويل. نؤول ما نقبل بهذا الظاهر. واضح لحد الآن؟ هاي وين أجرى بالتشبيه؟ وأما المعاد البدني الجسماني فلم يقوم دليل لا عقلي ولا نقلي على امتناعه. يعني أكون استحالة عقلية من أن يرجع البدن في عالم الآخرة؟ أكون استحالة، لا النقل ولا العقل يمكن. فوجب إجراء النصوص يعني القرآنية الواردة فيه في المعاد الجسماني على مقتضى ظاهرها. يعني في جهة قبل التأويل يعني عمل بالتأويل، وفي جهة عمل بالظاهر. واضح إن شاء الله؟ وين عمل بالتأويل؟ بالآيات التي تشبه صفات المخلوق وصفات الخالق، عمل بالتأويل. في المعاد الجسماني عمل بالظاهر، لم يعمل بالتأويل. واضح إن شاء الله؟ شبهة الآكل والمأكول، شبهات كثيرة حول المعاد الجسماني، كثيرة جدا في الكتب المطولة. هذه الشبهة هي أقوى الشبهات، أقوى شبهات المعاد الجسماني أو الروحاني. هذه الشبهة، شبهة الآكل والمأكول. والمصنف يحاول أن يوجز هذه الشبهة بصورتين، هنا صورتين معناهم واحد. الصورة الأولى إن الكافر يصير مؤمن شو وقت يأكل بدل مؤمن، كافر يأكل مؤمن، فالعذاب يقع على الكافر ويقع على المؤمن، لأنه صار المؤمن جزء من الكافر. طبعا هاي مختصرة، يعني هي أنت ارجع لها، يعني نقصد شنو؟ هذه مقبرة لمؤمنين عفى الزمان عليها، صارت حدائق. الآن حتى احنا هسه في النجف مو هاي سوى حدائق المقابر اطرافها حدائق وغيرها، وصير بساتين. عموم التاريخ على طول التاريخ تحولت مقابر إلى بساتين، هاي طلعت منها الثمار وتملكها كافر وأكل الثمار من هذا الشجر. هذا الشجر الذي عروقه وين موجودة؟ في الأرض التي فيها قبور المؤمنين، تحولت عظام وكذا. واضح إن شاء الله الفكرة، يعني هاي مختصرة، يعني مو المؤمن الكافر قطع المؤمن وأكله ويصنفه مباشرة، لا، عبر التاريخ الطويل. فبالتالي يقول لك هذا بدن المؤمن صار في وين؟ ضمن أجزاء بدن الكافر. هذا كافر مات، جاء يوم القيامة راح يعذبونه، العذاب وين راح يصير؟ عن المؤمن المسكين، ولا دخل بمسؤول، مؤمن متقي ورع، فيصير العذاب عليه. واضح؟ هذا الشبهة رقم واحد، ويريتها على السريع، مو شبهة قوية، الشبهة الثانية تصير أقوى. بس نقرأ المقدمة ترى يدركنا الوقت. قال شبهة الآكل، الآكل والمأكول، يعني راح فاعل والمفعول، أكو واحد من قام بالفعل وواحد وقع عليه الفعل. إن هذا الشبهة من أقدم الشبهات التي وردت في الكتب الكلامية حول المعاد الجسماني، وقد اعتنى بدفعها المتكلمون والفلاسفة الإلهيون غاية عناية بالغة اهتموا بها. والإشكال يقرر بصورتين نأتي بهما مع الإجابة عنهما بصورة إجمالية. الشبهة الأولى إن المؤمن يصير جزء من بدن الكافر، يأتي الكافر يوم القيامة يدخل النار، فالعذاب يقع على المؤمن والكافر. واضح إن شاء الله؟ الجواب واضح بعد. هل المؤمن والإيمان، وهذا العرق الجنبة الروحية في الإنسان له الجنبة البدنية في الإنسان الروحية، وهذا العذاب والكذا وكله للروح، ما البدن إلا طريق لوقوع العذاب، ما له دخل في المسؤولية. البدن راح إن شاء الله نفصل في الجواب الثاني، البدن ما عنده علاقة بهذا الموضوع. البدن طريق، كما أن هذه السيارة طريق نصب بها من هذا المكان إلى هذا المكان، هكذا البدن صار في أي بدن كافر أو بدن مؤمن آخر، ما يهم، هو الإنسان يحشر يحاسب على أعماله، أعماله التي عملها ببدنه صحيح، لكن هي الروح التي أمرت البدن والنفس أمرت البدن. فلهذا قال لو أكل إنسان، هاي الشبهة، كافر إنسانا، من هو الفاعل؟ الكافر. أكل إنسان كافر إنسانا مؤمن، هذا الإنسان وقع عليه الأكل المؤمن، صار بدنه هذا المؤمن أو جزء منه من البدن، جزءا من بدن الكافر، لو كل البدن لو بعضه، والكافر يعذب في النار، فيلزم تعذيب المؤمن وهو ظلم عليه. إذن لا يوجد معاد جسماني، والجواب عنه واضح، فإن المدرك للآلام واللذائذ والروح. أنت الآن جيب لنا ميت وعذبه بالنار، قطعة بالمنشار، بغير شيء، يتألم الميت؟ ما يتألم، دلالة إلى أن العذاب يقع على الروح، واضح إن شاء الله؟ والبدن وسيلة لإدراك ما هو المحسوس منها، من اللذائذ. أنا ألتذ بأكل التفاحة، شلون ألتذ بأكل التفاحة؟ لأن الفم به حاسة الذوق، تلتذ بهذا الطعم الطيب المحسوس، فاللذائذ المحسوسة صح تقع على البدن، وعليه فصيرورة، يعني تحول، صيرورة التحول والتغير. بدن المؤمن جزء من بدن الكافر، لا يلازم تعذيب المؤمن، إذا العذاب يروح للروح مو للبدن، وإن كان بدن مؤمن في بدن آخر، لأن المعذب في الحقيقة هو روح الكافر ونفسه لا روح المؤمن. وهذا نظير أخذ كلية إنسان، هذا خوش مثال طبي، إنسان يتبرع بأحد أعضائه لإنسان آخر، لو ذاك الإنسان الآخر تضرر أو صار شيء، هل الإنسان الواهب يتضرر؟ ما له علاقة بهالمسألة، الواهب والموهوب، الموهوب له كلية أو غير شيء، إذا تضرر أو لم يتضرر أو صار في حادث فلاني أو تحسنت أوضاعه، إلى علاقة بالواهب؟ ما له علاقة بالواهب أصلا، لا مدخلية له به. فلهذا قال، وهذا نظير، يعني مثل أخذ كلية الإنسان الحي ووصلها بإنسان آخر، يعني زرع الكلية الموجود يأخذنا من إنسان ينطونها للإنسان، فلو عذب هذا الأخير من الموهوب له أو نعم، يعني أصبح في رفاه، فالمعذب والمنعم هو هو، يعني نفس هذا الموهوب له، لا صلة بينه وبين من وهب، يعني الواهب المعطي، من وهب كليته إليه، ما له علاقة أصلا. وهي كثير بالحياة، تتبرع بشيء أو تعطي شيء، ذاك المعطى له يتعرض إلى شيء حسن أو سيء، أنت ما تتحمله، ولا يأتي عليك سيئة ولا حسنة، واضح إن شاء الله. هذا هاي إشارة إلى أن شنو، ولو صار بدن الإنسان المؤمن جزء من بدن الكافر، لا علاقة للمؤمن به، هذا مقتضى حياة الطبيعية هكذا صار، أما الروح فباقية. فلهذا احنا في علم الأخلاق شو نقول، تهذيب البدن لو تهذيب الروح، التخلية والتحلية والتجلية والتكامل والمقامات المعنوية من الإيمان والتقوى ومراتبهما، هاي للبدن لو للروح، ما ندخل البدن بهذا الموضوع، كله للروح، وخصائص الروحية التي تتكامل وهي التي تتسافر، ما لها علاقة بلون المؤمن وطول المؤمن وقصر المؤمن وقومية المؤمن، شنو دخل هذا الموضوع. فلهذا الإسلام ساوى بين الأسود والأبيض والكذا والكذا، لا يهتم بالقوميات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم الروح لو البدن، الروح هي التقية وليس البدن. الصورة الثانية، إذا أكل إنسانا إنسانا يصير بدنه المأكول أو جزء منه جزء البدن الآكل، نفس الفكرة. وتلك الأجزاء، إذن الآن انتقلت أجزاء المأكول إلى أجزاء الآكل. قلنا مو طريق مباشر، طريق غير مباشر عبر السنين. نسأل أسئلة، أما يعاد مع بدن الآكل، من الذي يعاد؟ بدن المؤمن. وإما أن يعاد مع بدن المأكول، ياهو البدن، وهذا باطل. ليش باطل؟ يلزم منه أنه لا يعود الآخر. إحنا مو هذا الإنسان رقم أليف أكل إنسان رقم باء، فنقول من الذي يرجع يوم القيامة؟ إذا رجع أليف يعني باء لا يرجع لأنها صار جزء منه، وإذا رجع باء فأليف لا ينوجد، وهذا باطل. يعني لزم أنه الإنسان آخر وينه؟ وضحت الفكرة؟ يعني أما أن يعاد يعني في يوم القيامة مع بدن الآكل، هذا ما يصح. ليش؟ يعني الفاعل، لأن المأكول ما يرجع. وين صار؟ الله خلق إنسان زيد وأكله عمر، زيد وين يوم القيامة؟ ما أو يعاد مع بدن المأكول، يعني يا زيد الذي وقع عليه الأكل هو الذي عيده، زين الآكل وينه؟ اللي فرضنا عمر مثلا، وين الآكل؟ والله خلق عمر لو ما خالق عمر؟ خالق عمر لا يعاد يوم القيامة معناه، أو لا يعاد أصلا لا هذا ولا هذا، هذا باطل. ليش؟ لأنه يلزم أن لا معاد لكليهما. وضحت الفكرة؟ يعني نسمي أليف وباء، أليف أكل باء، واضح إن شاء الله؟ على أساس الشبهة إن باء مأكول صار ضمن أجزاء أليف، صحيح لحد الآن؟ هذا أليف أكل باء، فباء المأكول صار ضمن أجزاء أليف. هاي كلها في الحياة الدنيا الآن. مات أليف، راح نتكلم على عالم الآخرة، انتهت عن الدنيا المعاد. نسأل من الذي يعاد؟ نفرض فرضيات، أليف فقط، باء فقط، هذا يصح لو ما يصح من ناحية العقل، من ناحية الوجدان، من ناحية النقل ما يصح. لأن إذا أليف فقط باء أين؟ وهو مخلوق. إذا باء فقط أليف أين؟ هو مخلوق، فلا يصح. نفرض فرض ثالث، لا يعاد أحد ولا واحد منهما، كلاهما لا يعاد، وهذا باطل لأنهم مخلوقان. وين راحوا ذول الاثنين؟ لماذا رجع بقية البشر وهؤلاء لم يرجعان؟ واضح إن شاء الله؟ يعني الفروض الثلاثة كلها باطلة. فلهذا قال أما يعاد يعني في يوم القيامة، يعني الجزء من الذي عاد؟ المأكول مع بدن الآكل لا يصح، وأما يعاد مع بدن المأكول لا يصح لأنه يلزم أن لا يعود الآخر، أو لا يعاد أصلا لا أليف ولا باء، شنو يلزم منه؟ لا معاد لهما، ماكو معاد لهم. والله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن إن لكل إنسان معاد. زين، لو فرضنا إنه عاد في كليهما، هذا ما جاب المصنف وأشار إليه في الهامش، أي وأما فرض عودة كل من الآكل والمأكول فهو ساقط رأسا لأنه محال عقلا. ليش؟ هذا الجزء المعاد رجع في كليهما، هذا محال. ليش محال عقلا؟ بس نبينه تصير أوضح، لأنه هذا الجزء في آن واحد، في لحظة واحدة، في مكان واحد يكون للاثنين، هذا لا يصح. هو لو الأليف لو الباء، لا يصح أن يكون المعاد بنفسه في زمن واحد في آن واحد في عرصات يوم القيامة يرجع للاثنين، هو لو الأليف لو الباء. فلهذا مباشرة المصنف لم يذكره، والفرض ممكن عقلا لكن واقعا العقل مباشرة يدفعه، يعني لا يعادل جزء المأكول في البدنين. هذا الفرض واضح، يعني باء عليه زين رجع أليف ورجع باء، من رجع أليف ورجع باء أكو جزء مأكول من باء في أليف، هذا الجزء المأكول هو لأليف لو الباء لابد أن يرجع لأحدهما، لا يصح أن يكون جزء مشترك بين الطرفين. فلهذا قال هذا ضرورة العقل تدفعه من هاي الشخصين، يعني نقول شخصين يعني تباين، فكيف يكون جزء هو لهذا ولهذا؟ الحساب على من يقع إذن؟ فهذا من البداية. فلهذا قالك على كل هذه الفروض، نكمل العبارة، ولازم الجميع، شوف ركز على كلمة عدم، ولازم الجميع عدم عودة البدن بتمامه وبعينه، لازم جميع الفروض العقلية، إذا رجع أليف فقط لم يرجع باء، إذا رجع باء لم يرجع أليف، إذا لم يرجع أصلا فأيضا لا يوجد. شوف لازم الجميع عدم عودة البدن بتمامه وبعينه، أما في أحدهما كما في الأفرضين الأوليين، من هم الأوليين؟ بدن الآكل أو مع بدن المأكول، هذين فرضين، هاي واضح ماذا لا يعاد؟ إذا رجع أليف ما يرجع باء، إذا رجع باء لا يرجع أليف، أو كليهما، شنو؟ لا من قال أو لا يعاد ذا أو لا يعاد أصلا، هاي كليهما لا يرجعان، يعني لا يعودان كما في الفرض الأخير. وضع الفرض الأخير وين؟ يعني ثلاثة فرض هو فرض، كليهما ما موجود، هذا من قال أو لا يعاد أصلا، يعني كلاهما لا يرجعان، فإذا لا معاد، يعني لا يوجد معاد جسماني، أو في كليهما كما في الفرض الأخير، فالمعاد الجسماني بمعنى حشر الأبدان بعينها باطل، لازم كلام هذه الشبهة. زين ما هو الجواب؟ يذكر أولا الجواب المعروف عند المتكلمين، قال المتكلمون في البدن الإنسان جزءان، هذا المشهور في كل كتب تجدون هذا الكلام، جزء أصلي وجزء مضاف، فإذا أكل إنسان إنسان لا يتحول الجزء الأصلي للمأكول إلى مضاف، يبقى أصلي للمأكول، القضية تصير يم المضاف، المضاف يذوب في أجزاء الإنسان الآخر والحشر يقع على الأجزاء الأصلية. وضحت الفكرة؟ أليف أكل باء، باء فيه جزءان أصلي وغير أصلي، الذي وقع عليه الأكل والتفصيل والذوبان والاتحاد على فرض مع الجزء الآخر هو المضاف وليس الأصلي، الأصلي باقي. واضح إن شاء الله جواب المتكلمين؟ يعني هم يعبرون عن المضاف عن الفضلات، الفاضل يعني العارض مو الأصلي، فأنا أكلت هذا الإنسان، هذا الإنسان به أصلي وفضلات زاد، من اللي ذاب في جسمي الفضلات، أما الأصلي باقي، هو هذا الذي يقع عليه الحاشر. واضح إن شاء الله؟ هذا جواب المتكلمين طول التاريخ. قال والمشهور عند المتكلمين في الإجابة عنه، عن هذا الإشكال لنتيجة شنو؟ أنه لا يوجد معاد جسماني، هو إن بدن الإنسان مركب من الأجزاء الأصلية والفاضلة، يعبر عن الفضلات، فضلات مو هاي الفضلات العرفية، لا فضلات يعني أجزاء غير أصلية قصدون، والأجزاء الأصلية باقية بعد الموت، وعند الإعادة هذا الإنسان حينما يعاد تؤلف وتضم معها أجزاء أخرى زائدة، والمعتبر في المعاد الجسماني هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية التي لا تذوب في الجسم الآخر، والأجزاء الأصلية في المأكول في كل بدن تكون فاضلة في غيره. وإليه أشار المحقق الطوسي بقوله ولا يجب إعادة فواضل المكلف. إذن من الذي يعاد؟ الأصلية، والأصلية لا تستهلك بالمعنى العرفي، تبقى أصلية لفلان. وضحت الفكرة اللي يقولون بها؟ يعني الأصلية تبقى أصلية ولا تكون جزء من الغير. زين أقول يأتي وصلى الله على محمد وآل محمد.